درب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة المستمعين. إعداد وتقديم
العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها ضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة أسئلتكم واستفساراتكم فيها، باسمكم جميعا نرحب الذي أرسل به المستمع أبو أنس يحمى، فحبذا لو تكلمتم عن هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اصطفاه الله من عباده فأنزل عليه القرآن وأمره بتبليغه للناس باعه. أما بعد، فالحكمة في اللغة كما قال ابن فارس هي المنع، وأول ذلك الحكم وهو المنع من الظلم، وسميت الحكمة بذلك لأنها تمنع الدابة. ويقول ابن منظور: والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. ولها معان أخرى كلها تدور على المنع. وأما في الاصطلاح الشرعي فقد عرفت الحكمة بتعاريف كثيرة تفوق الحصر، ولكن من أشمل ما عرفت به الحكمة الإصابة في الأقوال والأفعال، ووضع كل شيء في موضعه. قال القرطبي بعد أن ساق جملة من تعاريف الحكمة: وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض، لأن الحكمة مصدر من الإحكام، وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس. فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمة، وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمنع من السفه، فقيل للعلم حكمة. أنواع الحكمة: الحكمة كما قال ابن القيم رحمه الله، وهي الاطلاع على بواطن الأشياء، ومعرفة عملية وهي وضع الشيء في موضعه. فالحكمة فعل العدل والصواب، ولا يمكن خروج الحكمة معرفة الحق لذاته وأن يعمل به، وهذا هو العلم. لا، أن تعطي كل شيء حقه ولا تعديه حده، ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه. فمن الحكمة مراعاة حقوق الأشياء وحدودها وأوقاتها. الدرجة الثانية معرفة عدل الله في وعيده وإحسانه في وعده وعدله في أحكامه الشرعية والكونية الجارية على الخلائق، فإنه لا ظلم فيها ولا جور. قال عز وجل: إن الله لدنه أجرا عظيما. الدرجة الثالثة البصيرة البصر، وهي أعلى درجات العلماء. قال عز وجل: أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة تكون في ثلاث: فيما يدعو إليه، ثانيا أن يكون على بصيرة في حال حتى يقدم له ما يناسبه، ثالثا أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. أركان الحكمة: للحكمة أركان ودعائم تقوم عليها، وتلك الأركان هي: أولا العلم، أمر الله بين الحكم وهو الحكمة، وبين العلم فيه وجل يقول سبحانه عن لوط عليه الماء: ونجيناه من القرية التي كان فاسقين. وعن يوسف عليه السلام: ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ويقول عن داود وسليمان عليهما: آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود عليه السلام. ولما بلغ شده حكمة مقترنة بالعلم، بل فسر بعض العلماء: لك الجهل مانع من موانعها. وقد أمر سبحانه بالعلم. ثانيا الحلم، وهو كما يقول الراغب الأصفهاني في هيجان الغضب. وقد وصف الله عز وجل نفسه بصفة الحلم في عدة مواضع من كتابه، كقوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله رحيم. والمتأمل في الآيات التي وصفت الله بصفة الحلم يلاحظ أنها قرنت صفة الحلم في الأغلب بصفة المغفرة أو العفو، ويأتي هذا الاقتران في الغالب بعد إشارة إلى خطأ واقع أو تفريط في أمر محمود. وهذا أمر يتفق مع الحلم لأنه تأخير عقوبة. قال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثالثا الأناة، وهي التثبت وعدم العجلة. وقد أمر الله عز وجل بالتأني في الأمور والتثبت فيها، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكما أن العجلة والاستخفاف من خوارم الحكمة، فإن التأني والتثبت من دعائمها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع مسعود أبو مبارك يقول في سؤاله: ما حكم من نام عن الصلاة في اليوم التالي في نفس وقتها، فمن قضاها على هذا الوجه هل تصح صلاته؟ يعني ربعاء أصليها ثم أصلي الصلاة الفائتة وهي صلاة المغرب عن يوم الثلاثاء، هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب يتكون من فقرتين. الفقرة الأولى أن من نام عن صلاة فليصلها إذا قام من نومه. والفقرة الثانية التي جاءت في سؤالك، فنقول لا يجوز ما ذكر في السؤال، بل عليه أن يقضي صلاة سؤاله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مسؤول عن صرف أدوية المرضى، وهناك أنظمة وقوانين لصرف الأدوية بحيث لا يمن الأنظمة الأخرى، وأنا في بعض الأحيان أتخطى هذه الأنظمة من أجل مساعدة الناس الذين يتكبدون العناء ويأتون من مناطق بعيدة، فأصرف لهم الأدوية التي يحتاجونها، فهل فعلي صحيح وما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
لمصلحة الجميع، ولا شك أن الصرف للمريض بواسطة الوصفات من الأطباء أسلم وأبعد عن التسبب في الأضرار بالمرض، فإن مثل هذه الوصفات هي التي تضبط الدواء وتضبط استعماله، أن يستفيد منها على الوجه المطلوب، فوجب أن التقيد به الأنظمة في هذا المجال.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: والدي أصم وأبكم وغير متعلم وله مال، فهل نقوم لأنني أنا الذي أدير أمواله؟
الجواب: والدكم، لأن الزكاة متعلقة بالمال كمال الصغير واليتيم والمجنون، وكذلك من هو في مثل حال أبيكم وفقكم الله ويسر أموركم.
آمين. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: حلفت على القرآن أني لا أدخن، ولكن للأسف رجعت وشربت الدخان مرة أخرى،
فألا يفعل منكرا ثم فعله فعليه كفارة يمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل الذي رمز اسمه العلمية بغرض الاستفادة منها، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
التي تسرق من الأموال والمقتنيات أو بيعها، وإذا كان يريد الاستفادة فعليه أن يشتريها من مالكها أو أن يستعيرها ومن ثم يجب عليه أن يردها لبعض طلاب العلم، يأخذ بعض الكتب فنقول له إن ذلك لا يجوز.
أحسن الله إليكم. صالح من اليمن يقول في سؤاله: اعتمرت 3 مرات عن والدي المتوفى وكثير ما أراه في منامي، فهل الفعل بأداء العمرة عنه صحيح؟ وما توجيهكم لي؟ بارك الله فيكم.
الجواب: أولا، عملك هذا والعمرة من الأعمال الصالحة التي يصل سرك بوالدك، والبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يكون في حياة الوالدين يمتد أيضا إلى ما بعد الوفاة، كما ثبت في سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة لا توصل إلا بهما، وإكرام صلى الليالي، فإن هذا لا علم لي عند لا توفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مع الرجال عبر الهاتف لقضاء بعض المعاملات، مثلا أن تحادث زوج أختها لتخليص بعض الأمور الهامة.
الجواب: عند الحاجة أن تكلم الرجال عبر الهاتف لقضاء حاجة، ولا يكون في الأمر فتنة للرجل أو للمرأة، وإنما يكون الكلام مختصرا وليس فيه تكسر أو تغنج، ولكن يكون بقدر الحاجة كما قلنا. الأول أن تلزم فلا تخرج منه إلا لحاجة، والأمر الثاني أن لا تتطيب ولا تتعطر ولا تستعمل بعض ما تحسن به وجهها، والأمر الذي بعد ذلك أن لا تتحنى، وأخيرا ألا تلبس ما يلفت النظر إليها، أن تكون ممتثلة لما جاءت به النصوص من كتاب الله. وفق الجميع.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه هي السائلة التي رمزت لاسمها بالسين، سين، تقول في سؤالها: والدي متوفى رحمة الله عليه، وصار وكيلنا أو الوكيل علينا ابن خال الوالد، وأنا لا أحتجب منه، فهل فعلي صحيح؟ وهل يجب علي الحجاب أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب يا أختي السائلة: ابن خال الأب ليس من المحارم، فيجب عليك الاحتجاب عنه ولو كان وكيلا عنكم. وفيه كثير من الناس يتساهلون بابن الخال وابن العم إلى آخره، وهذا أمر لا يجوز، بل إن التستر والاحتجاب عن هؤلاء أولى من غيرهم لما يعرفونه من أسرار البيوت.
أديت مناسك الحج في العام الماضي وأتم الله لي النعمة ولله الحمد. سؤالي: قمت بالسعي، بعد ذلك صليت ركعتي الطواف، فهل حج صحيح أم لا؟ أفتونا مأجورين.
أخي السائل، صلاة ركعتين بعد الطواف سنة، فإن فعلها المسلم فهو مأجور ومتبع للسنة، ومن تركها فطوافه صحيح ولا حرج عليه إن شاء الله، وقد شذ من أوجب هاتين الركعتين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو محمد مستمع له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، إذا صليت بدون الإقامة سهوا مني فهل علي شيء في ذلك أم لا؟
أخي السائل، لا حرج عليك في ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو حمد من تعز من اليمن يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أسافر لطلب العمل وأبي غير عن هذا الفعل؟
الجواب يا أخي السائل أن هذه المسألة كثيرا ما يسأل عنها، فنقول لك: إن كنت وجدت عملا في بلدك ولو بأقل في الأجرة، فالواجب عليك طاعة والدك، والقرب من الوالدين طاعتهما من باب من أبواب الجنة، فلا تضيعه. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. وأما إن كنت لم تجد عملا في بلدك وأنت محتاج إلى العمل للنفقة على نفسك أو على ولدك، فيجوز لك السفر لطلب الكسب، لكن لا تسافر إلا بعد المحاولة في إرضاء والدك بأي طريقة ممكنة وأسلوب مناسب، لعل الله أن يلين قلبه لك. وأنا أوجه أيضا حديثي هذا ونصحي أيضا للوالد، فإذا رأيت أن ابنك محتاج إلى السفر من أجل الرزق فلا تضيق عليه، فإنه يقع بين أمرين: يريد أن يطيعك ويريد أن يكتسب لنفسه ولأولاده، فلا تضيقوا على أولادكم، ولكن من حقكم على أولادكم أن يرجعوا إليكم بعد الفينة والفينة من أجل أن يتطمنوا عليكم وعلى صحتكم، والله يتولانا وإياكم بالتوفيق والسداد.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وبهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيل المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج عبر الوسائل التالية: يمكنكم إرسال رسالة جوال قصيرة على الرقم 0534700 0534700 أو إرسال فاكس على الرقم 01405-7557 01405-7557، ولمن كان خارج المملكة يسبق هذين الرقمين بالمفتاح 00966. كذلك يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.